ونبه على مسألة ضرورية لمن كان واقعة فخ هذا السؤال بضرورة التخفف شيئا ما من عبء وضغط هذا السؤال. ترى السؤال ليس يعني من حيث هو نهاية العالم كما يقال، وترى هذا السؤال يعرض الكثير من النفوس، بل الأمر العجيب أن هذا السؤال عرض لنفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى درجة أتى النبي صلى الله عليه وسلم مشفقين خائفين وجلين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا أمرا لأن يخر أحد من شاهق أحب إليه من أن يتحدث به. يقول يعني يشبه ريتشارد دوكنز، يقول مثل الطفل اللي اكتشف يعني سؤال ويحاول أن يثير هذا السؤال والشبهة في وجه المتدينين، في حين المتدينين مايكل روس يقول قدموا إجابات من القديم على هذا السؤال وإجاباتهم كانت جيدة، يعني كأنه يدعو الخطاب الإلحادي إلى تجاوز هذا السؤال إلى سؤالات أكثر جدية، لأن هذا السؤال خلاص منه مفروض.
الله يسعد مساك بكل خير.
يا مرحبا. يا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على
محمد. أكرر سعادتي وإعجابي بحضورك.
الله يكرمك.
والحديث معك ماتع.
الله يحفظك. سلمك.
نرجو أنها تكون حلقة ثرية ومفيدة إن شاء الله، وتحل جملة من الإشكالات
بإذن الله عز وجل،
نطلع فيها بثمرة جيدة. حديثنا اليوم يعني عن موضوع أبو صالح بدأ يعني يدخل نقول الساحة العربية وعند كثير من الناس الشباب المسلم، شيء متعلق بالموضوع الإلحادي، وهو يعني وجود الله عز وجل، وكثير من الملحدين، بل الملحدين كلهم ينكرون وجود الله عز وجل ويرون بأن الكون وجد بلا خالق وبلا سبب. ولما ترجع وتنظر إلى كتب العلماء وكتب المفكرين الإسلاميين، وحتى في نقل هنا جميل ابن القيم ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، كان دائما ما يتمثل بقول الشاعر وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ويقول أحد المفكرين، يقول حقا فإننا حين نطلب الدليل عليه فكأنما نوقد شموعا في النهار، رضي الله عن قائلها وأرضى. فالحقيقة أنه يعني الملحدين قدموا يعني أدلة كثيرة حسب زعمهم على عدم وجود الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والطرف الآخر استدل بأدلة عقلية وفطرية على وجود الله عز وجل. كذلك الطرف الملحد قدم اعتراضات على هذه الأدلة، أحد أبرز الاعتراضات اللي قدمها له إذا كان هذا الكون وجد يعني بخالق، فمن الذي خلق الله عز وجل؟ قبل ما نجاوب على هذه الشبهة وهذا الإشكال أبو صالح، هل من الصواب يعني شرعا في التعامل مع الشبهات اليوم مثل هذه الشبهة؟ هل الأفضل حنا كما يقول السلف أميت الشبهات بالسكوت عنها، أو لابد أن حنا نتكلم ونناقش كل شبهة تنزل أو تطرح في شبكات التواصل اليوم؟
طيب يعني فيما يتعلق يعني حديث أصلا عن قضية منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الشبهات والإشكاليات، موضوع واسع حقيقة وكبير ويستدعي حديثا تفصيليا، يعني خلنا نقول في حلقة مستقلة ممكن تتيسر مستقبلا. لكن بس اللي هو الزاوية هذه، يعني زاوية أن متى يسوغ أن الإنسان يتفاعل مع شبهة معينة في الإطار العلني، ومتى لا يسوغ مثل هذا التفاعل العلني. طيب خلنا يعني بعيدا عن التفاصيل والمناقشات المتعلقة بها اللي قد يعني تأخذ من حيز الوقت وقتا، خلنا بس نعرض خصوص القضية المطروحة بين يدينا، يعني شبهة من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني أحد المعايير لتصحيح التفاعل العلني مع إشكالية أو شبهة معينة هو حجم الحضور لهذه الشبهة والإشكالية داخل إطار الفضاء العام. يعني إذا نظر الإنسان في خطاب الوحي، نظر الإنسان في الكتاب، نظر الإنسان في السنة، سيجد أن الكتاب والسنة ترى اشتملوا على ذكر جملة من الشبهات والإشكاليات وردوا عليها، سواء فيما يتعلق بالمجال العقدي، يعني بدءا من توحيد الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بشأن المعاد الأخروي، فيما يتعلق بشأن القضاء والقدر، وانتقال لتفاصيل منظومة تشريعية. يعني مثلا من شبهات والإرادات، لما اعترض الكفار وقريش على تحريم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه شبهة إشكالية معينة، إنما البيع مثل الربا، ما في فارق موضوعي بين الربا وبين البيع، فإذا كان حكم البيع مباحا فيجب أن يكون حكم الربا كذلك، وإذا كان الربا محرما وهو مثل البيع فليكون البيع محرما. هذه شبهة إشكالية تفاعل مع خطاب الشارع. فهو الضابط يعني باختصار شديد فيما يتعلق بهذه القضية اللي هو مدى حضور هذه الإشكالية داخل إطار الفضاء العام في سياق زمني معين، وبالتالي قد يسوغ الإنسان يتفاعل مع إشكالية في سياق زمني معين أو في جغرافي معين ما لا يسوغ في سياق آخر أو في جغرافي أخرى. في خصوص الإشكالية يتحدث عنها، أنا أظن ينبغي أن يتلمس الإنسان ويلاحظ إشكاليتين أو طبيعتين مما يتصل ويتعلق بهذه الشبهة على وجه الخصوص، اللي القضية الأولى أنها من جنس الشبهات المصرح بها داخل إطار الوحي، يعني هي ليست يعني قضية مفتعلة يعني خارج إطار ونسيج خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل سنرد يعني أو سيورد في ثنايا حديث بالله عز وجل بعض الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه القضية وفي خصوص هذه الإشكالية، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني يمثل نوع من أنواع النبوءة في تمدد هذه الإشكالية وحضوره داخل الجسد الإنسان البشري، بل في خصوص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. السياق الثاني أو الملحوظة الثانية اللي هو شدة شيوع هذه القضية بشكل أظن أنه لا يكاد، ما بيقول لا يكاد يعني، لكن فيه عدد بشري ضخم وكبير جدا يعرض لنفسه مثل هذا الهاجس ويقع في نفسه مثل هذا الوسواس. يعني أنا أتكلم عن المستوى الشخصي، أن أذكر في طفولتي أني عرض هذا السؤال، وأنا أعرف كثيرا من الناس يعرض لهم هذا الإشكال ويتفاوتون الناس بطبيعة الحال في تفاعلهم مع هذه الإشكالية. في ناس معين ينصرف عنه بانشغاله بهذه الحياة وبتدينه ومجرد استعادة الله عز وجل يكتفي بموضوع هذا، وفي ناس معين لا، قد يخلق عند هذا السؤال نوع من أنواع الأزمة. ونحن اليوم بالله عز وجل نحاول أن نناقش في بعض الجوانب المتعلقة بهذه الإشكالية بما يفك أو يحل أو يرفع جزء من التوهمات الفاسدة المتعلقة بمثل هذه الشبهة التي يعني أظنها مع مركزية حضورها في الخطابات الإلحادية القديمة والمعاصرة، لكنها من أوهى وأضعف الشبهات والإشكاليات المتعلقة بهذه القضية.
رائع جميل. يعني أفهم الآن من كلامك أنه هذه الشبهة قد تعالج بأكثر من جانب.
إيه؟
تعالج بجانب إيماني ممكن جانب. نقول
إيه؟
وتعالج بجانب عقلي. طيب خلنا نبدأ بالجانب الإيماني.
جميل.
إذا كان هذا السؤال يعرض للمسلم كثيرا، أو فكيف يتعامل مع هذه الإشكالية؟
طيب يعني قبلها إن سمحت لي خلنا يعني نوضح بعض القضايا التوصيفية المتعلقة بحضور هذه الإشكالية داخل خطاب الإلحادي، وبعدين ننتقل إلى قضية تفصيل العلاجات المتعلقة طيب. بها يعني بمعنى اللي يقرأ الأدبيات الإلحادية في القديم والحديث سيكتشف أن هذا السؤال يمثل سؤالا محوريا مركزيا داخل الطروح الإلحادية. جيد. وأن كثيرا من الرموز الإلحادية في القديم والحديث إنما ألحدت تحت سطوة وضغط هذا السؤال. يعني مثلا من الفلاسفة المشاهير مثلا فيلسوف المدرسة النفعية جون ستوارت ميل على سبيل المثال، مثلا من الفلاسفة برنت راسل عنده رسالة مشهورة جدا Why I'm not a Christian، لماذا لست نصرانيا أو مسيحيا، صرح في الكتاب هذا أن كان يعني مقتنعا بقوة بعض الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، حتى وقف أظن على السيرة الذاتية لجون ستيوارت ميل وقرأ فيه يعني شبهة متعلقة بقضية من خلق الله، ما يعني ما ودي أدخل في تفاصيلها، فتسببت في إلحاده. مثلا ديفيد هيوم الفيلسوف الشكاك المعروف على سبيل المثال، مثلا ستيفن هوكينج على سبيل المثال، وكثير من الفلاسفة، يعني كثير من الفلاسفة القديم والحديث كان السبب الأساسي أو الأصلي لإلحادهم مثل هذا الخيار. يعني أحد السؤالات المحورية والمركزية في كتاب ريتشارد دوكنز The God Delusion وهم الإله، هذا السؤال يعني السؤال من خلق الله سؤال محوري. ومن الأشياء الطريفة في أحد الفلاسفة في مجال فلسفة العلوم الطبيعية وهو ملحد بمناسبة وداروويني، لكن بحكم اشتغاله بالفلسفة مدرك حجم الضحالة والإشكاليات في القدرات المؤهلات الفلسفية والخطابات العقلانية الموجودة لكثير من الرواد ورموز الظاهر الإلحادية الجديدة. يعني حتى إلى درجة ذكر هذا في حوار ومقابلة أن لما قرأت كتاب وهم الإله شعرت بالعار أني ملحد لحجم الضحالة والإشكاليات الفلسفية موجود في هذا الكتاب. وأحد التمثيلات بالنسبة إليه لمايكل روس كان هذا السؤال، يقول يعني يشبه ريتشارد دوكنز يقول مثل الطفل اللي اكتشف يعني سؤال ويحاول أن يثير هذا السؤال والشبهة في وجه المتدينين، في حين المتدينين مايكل روس يقول قدموا إجابات من القديم على هذا السؤال وإجاباتهم كانت جيدة. يعني كأنه يدعو الخطاب الإلحادي إلى تجاوز هذا السؤال إلى سؤالات أكثر جدية، لأن هذا السؤال خلاص منه مفروض. وأنه ليس يعني من مقتضى النزاهة مقتضى العقل أن الإنسان يدور في هذا الفلك من غير أن يطلع على جهة التفصيل ما الذي قدمه الخطاب الديني في حل مثل هذا الإشكال ومثل هذا المأزق. فهو سؤال مركزي سؤال محوري، لكن كذلك للأسف وهذا يؤكد ماذا شعور وانطباع أنه سؤال لا يعبر عن حالة النزاهة التامة في التعاطي معه. يعني هو 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 سؤال جدلي سجالي أكثر من أن يكون سؤالا موضوعيا يبني عليه الإنسان تصورا علميا عقديا. لماذا؟ يعني الآن يعني المقتضى الموضوعية لو كان السبب الموضوعي لمجرد التنكر لوجود الله سبحانه وتعالى كون يعني إن كان هنالك خالق فلا بد أن يكون للخالق خالق، فعلى الأقل قول إن المؤشرات والدلائل الموجودة في هذا الكون من جهة العقلية تدلنا بالضرورة على وجود خالق، وعندي إشكالية الآن إن كيف هذا الخالق له خالق وما هو السبب.
طيب.
يعني خلني أعالجها بالطريقة هذه ومسألة يمكن نوضحها بشكل أوضح بعد قليل فيما يتعلق بتوسيع هذا الإطار اللي هو الخطاب التنزلي. كونك تجهل خلني أتنزل بس تنزل كونك تجهل السبب الذي أوجد الله لا يمثل مبرر موضوعي للتنكر لوجود الله عز وجل. يعني إذا كان الله عز وجل سبب مفسر لوجود الكون في ضوء المعطيات العقلية وكونك تجهل السبب الذي أحدث الله، طبعا هذا خطاب تنزلي، ف
لا يعني إنكار وجوده،
لا يعني إنكار وجوده، فما هو مبرر. فتلاحظ أنه هو يستثمر هذه الأداة كأداة سجادية جدلية يضعها على الطاولة في قضية النقاش والجدل على قضية وجود الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون الإنسان يعني قد حقق الجواب الموضوعية فيه بالتداعيات اللازمة المترتبة على مثل طرح هذا السؤال. لأن في النهاية هب جدلا أن هنالك سبب للسبب، كونك تجهل سبب السبب ليس مبرر الموضوعين للتنكل للسبب. هذا يعني باختصار. فهذه يعني نوع من أنواع الإطلالة يعني على مدى حضور هذه الإشكالية. وكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ندله في قضية أن المعالجات الإيمانية المعالجات العقلية المتعلقة بها أجود المداخل للمعالجات اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعلق بهذه الظاهرة. وأنبه يعني أنبه على مسألة ضرورية لمن كان واقعا فخ هذا السؤال بضرورة التخفف شيئا ما من عبء وضغط هذا السؤال. ترى السؤال ليس يعني من حيث هو نهاية العالم كما يقال، وترى هذا السؤال يعرض الكثير من النفوس، بل الأمر العجيب أن هذا السؤال عرض لنفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى درجة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مشفقين خائفين وجلين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا أمرا لأن يخر أحد من شاهق أحب إليه من أن يتحدث به. إن ترى في سؤال ترى وقع في نفوسنا متحرجين من ذكره لك يا رسول الله، ويتمنى الإنسان الموت ولا يقول هذا السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكمال رحمته وبكمال إدراكه للطبيعة الإيمانية لصحابته قال أوجدتموه يعني خطر لكم مثل هذا العارض مثل هذا الوسواس؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان.
الله أكبر.
ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني منبها صحابته إلى 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 هذه القضية، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. طيب إيش معنى صريح الإيمان والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة؟ اللي هو قضية أن ما يصنع الشيطان في البيت الخرب، يعني لولا وجود قيم إيمانية موجودة في القلب تعتمل في النفس تجاهد بها الإنسان مثل هذه الطروحات ومثل هذه الإشكاليات لما تحرج ذلك التحرج الشديد من الإبانة والتصريح مثل هذا السؤال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفت الحالة الإيمانية، شفت قولكم لأني أخر أحد من شاهق أحبني، هذا يدل على مستوى إيماني رفيع. وقال الحمد لله رضي كيده الوسوسة. وبالتالي يتعامل الإنسان مع هذا السؤال باعتباره وسوسة يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني حزمة من العلاجات اللي قدمها لأمته وأرشدهم إليها بما يدل على أن هذا السؤال يعني سؤال مبكر في التاريخ الإنسان البشري، سؤال شائع وسؤال للأسف الشديد سيتمدد بشكل أكبر. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. ورد على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث قدسي مروي في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى لا تزال أمتك تسأل ما كذا ما كذا حتى يقول من خلق الله. فتلاحظ الحين عندنا عموم البشرية لا يزال الناس، وعندنا خصوص ما يتعلق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتك تسأل. حتى يسألوا من خلق الله. من الأحاديث الطريفة اللي داخل في إطار النبوءة النبوية اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واحد رواة الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله. إن لا يزال الناس يسألونك. فعندنا دوائر، عندنا دائرة البشرية وعندنا دائرة الأمة، وعندنا يعني جزء مخصوص من الأمة ستتماس مع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بيطرحون عليه سؤال. إلى درجة ورد في بعض الروايات عن أبو هريرة أن أعرابيا أتاه وسأله، يعني هذا الله خلق العالم فمن خلق الله؟ فورد عن أبي هريرة في روايات أنه وضع إصبعي في أذنيه وقال: الله الصمد لم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والله أحد. يعني اللفظة الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورد عنه في رواية طريفة أن سأله رجل هذا السؤال في مجلس، فمسك على يد أبو هريرة وقال: قد سألني رجل ورجلان وهذا الثالث. إنك أن يعني حتى يعني في وقت متقارب، وأرشد الإرشادات اللي لديها النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الإشكالية. فهذا الحديث حديث مهم في الإبانة عن حجم حضور هذه الإشكالية وتمدد هذه الإشكالية داخل سياق الإنسان البشري العام، وحتى سياق الأمة على الوجه الخصوص. ومن كمال الرحمة النبوية أن نبه فطن أمته إلى طبيعة المعالجات التي يمكن أن تعالج مثل هذه القضية وهذه الإشكالية. فالملاحظة الأولى، يعني أو يعني حزمة المعالجات اللي قدمت، أظنها خمسة معالجات أساسية في الحديث الصحيح. أول يعني معالجة الاستعاذة بالله عز وجل، النفث على الجهة اليسرى 3 مرات، هذه كلها لاحظ علاجات إيمانية مراعا فيها ما يتعلق بالشيطان وأثره في إلقاء هذه الوسوسة في نفس الإنسان المسلم. القضية الثالثة أن يقول الإنسان: آمنت بالله ورسوله أو ورسله. والقضية الثالثة أو الرابعة اللي هو يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يستحضر هذا المعنى الإيماني. القضية الخامسة الانتهاء، إن الإنسان يسعى في قطع سلسلة الأفكار والوارد السيء أو الوسوسة القائمة الموجودة. هذه الخمسة علاجات. هذه الخمسة علاجات اللي وردت ناقشها العلماء مناقشة جميلة الحقيقة، اللي هو الحديث، وفي تداولات سجالية موجودة من العلماء في التفاعل مع ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من معالجات في هذا الباب. يعني الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما شرح هذا الحديث نقل كلاما جميلا للإمام مازري: أستثمر في مجال معين وإن كنت أخالف المازري في نقطة معينة أشير إليها. النقطة اللطيفة اللي نبه لها المازري إن نفوس الناس في التفاعل مع هذا السؤال، نبه لهذا المعنى على مستويين. في شخصيات معينة يرد عليه هذا الوسواس وهذا الخاطر، فتعالج هذه القضية بالتغافل والإعراض، وهذه حالة أكثر الناس. يعني إذا ادعيت، وهذا اللي أظنه صراحة، أن هذا السؤال يعرض لأكثر الناس، لكن أكثر الناس لا يلحدون تحت سطوة هذا السؤال. طيب إيش اللي حصل؟ كثير من الناس يعرض له هذا الوسواس، ممكن يستعيذ بالله عز وجل، يعرض عن موضوع وانتهى الموضوع عنده. في أناس وهو المستوى الثاني لا يشكل عنده سؤال هذا مأزق.
ليش؟
يعني لا يستطيع أنه يتعامل عنه، لا يستطيع التوقف عن التفكير فيه. قد يعني حزمة معينة يكون مصاب مثلا بوسواس قهري على سبيل المثال، أو لا فعلا يعني احتل موقعا يعني جيدا من عقله وتفكيره ومعرفته، بحيث يريد أن يعرف أو لن يطمئن تماما بالطمأنينة إلى الرؤية الدينية التي تبناها ما لم يعالج عند هذا الإشكال مثلا. هذه يعني في مسببات، لكن موطن الشاهد في عبارة المازري إن في أناس معينين يكتفون بمجرد الانتهاء والإعراض عن سطوة هذا السؤال، وفي شخصيات معينة لا، ستكون أسيرة لهذا السؤال ما لم تعالج بالمعالجات العقلية البرهانية، لن تستطيع أن تخرج عن حيز الإشكال. في نقل مطول وبطبيعة الحال لا أستطيع استعراضه أولا لأنني لا أحفظه، وهو نقل في صفحات، ولأنه في صفحات طويل يعني ما ودي حتى أقرأه كذا، لكنه موجود في درء تعرض العقل والنقل للإمام ابن تيمية، وأوردته في كتابي شموع النهار عند معالج هذه الإشكالية. قدم بمقدمة جميلة الحقيقة أن العلماء أوردوا تساؤلا، يعني أوردها ابن تيمية في بداية مبحثه، وهو: لماذا أعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقديم الحجج البرهانية العقلية في معالجة هذه الإشكالية، وانحاز إلى تقديم شيء يعني كأنه أشبه اللي عبرت عنه الحل أو المعالجة الإيمانية؟ ليش يعني اختصر الأمر على الاستعاذة، النفث، قضية الله آمنت أحد. بالله ورسله، الله أحد، الأذكار، يعني نوع من أنواع الالتجاء إلى الله عز وجل، ودفع الوارد السيء بالوارد الحسن وغير المعطيات. ليش اقتصر على هذا من غير أن ينبه على امتناع التسلسل وفي العلل وقصص اللي ممكن نعرضها بعد قليل؟ فبعض العلماء يعني أظن الرازي أو غيره لما أراد يعالج هذه الإشكالية قال لأن الأمر أشبه أن إنسان لحقه كلب معين وينبحه يريد أن يؤذيه، فيكون أمام خيارين، إما أن يأخذ عصا مثلا ويزاحم ويدافع هذا الكلب بنفسه، أو يستنجد بصاحب الكلب حتى يدفع عنه هذا. فيقول الخيار الأول أنه يجلس معاه ويتجاذب ويهرب منه ويرجع، هذا أصعب، والاستنجاد والالتجاء والاستعاذة بصاحب الكلب ليمنع كلبه من إذائه أسهل. فكأنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حاز الخيار الأسهل، زين، مع كون ذلك الخيار هو الأقوى والأحكم، وهذا فيه قدر من الإشكالية. ولذا بعضهم مثلا اعترض عليه قالوا لا، ترى أن تتطلب أن الله سبحانه وتعالى يزيح الوارد الفاسد عن نفسك هو أقوى في التأثير من تطلبك كإنسان أن تزيح عن نفسك هذا الوارد الفاسد. أورد ابن تيمية هذا الوجه، أورد هذا الوجه، ثم قال ابن تيمية منبها إن كلا الأمرين خطأ، وأنهم بنوا المسألة على فرضية هي باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. طيب إيش وجه البطلان تكلم عنه ابن تيمية؟ يقول لا، من قال لكم، أنتم طرقتم من فرضية إن المعالج اللي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم هي محض المعالج الإيمانية؟ هذا كلام ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم بدقيق حديثه نبه إلى المعاني الإيمانية اللي أشرتم إليها، ونبه إلى المعاني البرهانية العقلية في ذات الحديث. وبالتالي تخليق حالة العزل بين الفضائين ليس صحيحا. اللي فعلت الشريعة فيما يتعلق بهذا الإشكالية أنها زاوجت بين الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والاعتصام به سبحانه وتعالى في دفع الوارد الفاسد، واستعارت بتذكير الإنسان المسلم لنفسه بالواردات الحسنة لدفع ذلك الوارد الفاسد، ودقيق النظر قضية الانتهاء ولينتهي. لا، هذه فيها ترى قصة سنبينها في خضم المعالجات التالية. فهذه يعني هذه الإشارة المتعلقة بالشق الإيماني، أن عندنا الشق الإيماني يتعلق بقضية الاستعاذة، النفث، آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والانتهاء هو اللي يفتح بوابة العلاجات البرهانية العقلية.
جميل، هذا هو الشق الإيماني. نبغى جواب العقلي على سؤال من خلق الله.
طيب خلنا يعني خلنا نرتبها بالطريقة الآتية. طيب، وممكن يعني نروح يمين وشمال، ما الكلام ليس مرتبا تمام الترتيب. الملاحظة الأولى أو المغالطة الأولى اللي يفترض هذا السؤال، وهي إشكالية تحتاج إلى حقيقة ملاحظة وتنبه، أن هنالك سوء فهم عميق، إما متعمد أو غير متعمد، لطبيعة الحجة الإيمانية التي تم الاعتراض عليها بهذه الشبهة والإشكالية.
وشي؟
يعني عندنا أحد الأدلة العقلية الدالة على وجود الخالق تبارك وتعالى مما نص عليه في الوحي، قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، اللي هو دليل يسمون العلماء دليل الحدوث، دليل الخلق، دليل الإيجاد.
جميل، وين الإشكال؟
أيوة، دليل، خلني نبني الدليل ونبين وجه الإشكال. طيب، يعني كفائدة يعني في قضية الدليل. دليل الخلق والإيجاد يقوم على فكرة أن الأمر الحادث الموجود يستدعي بالضرورة العقلية وجود محدث له، وجود صحيح، سبب له.
صحيح،
فإذا استطاع الإنسان عبر الملاحظة الحسية وجود حادث، فيستطيع أنه يتوصل من خلال ملاحظة هذا الحادث إلى وجود المحدث. محدث. جيد، والكلام حقيقة طويل وفصلته في كتاب شموع النهار، بس بذكر يعني بمعنى سريع يتعلق به. من المعاني اللي أشرت إليها أن عندنا مستويين من دلالة الخلق والإيجاد. في المستوى الأول اللي المستوى الحاضر في خطاب الوحي في الكتاب والسنة، والمستوى اللي ابتناها ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى، وعندنا المستوى الآخر اللي ممكن أشير إليه إشارة بعد قليل. المستوى الأول يقول، يعني ينبه ابن تيمية لمعنى أن الشريعة استثمرت واستدلت بالحوادث على وجود المحدث، لا أنها استدلت على حدوث الحوادث.
كيف؟ ما فهمت.
يعني الفكرة اللي طرحها يقول لما ينظر الإنسان لخطاب الوحي سيجد أن الشريعة لم تكن مهمومة قط بإقامة الحجج والبراهين على حدوث الحوادث، على حدوث الحوادث. هي تستثمر كون الأمر حادثا بالبداهة على
وجود محدث.
على وجود محدث. مثال، يعني مثلا نزول المطر هذا أمر حادث، نزول المطر أم الحادث، بمعنى أن المطر لم يكن موجودا ثم وجد المطر.
طيب
ولادة مولود هذا أمر حادث، لم يكن مولودا مولود موجودا ثم وجد هذا المولود، أمر حادث له بداية.
حلو.
حركة يدي هذه
أمر حادث،
أمر حادث، الحركة هذه ما كانت موجودة ثم وجدت.
طيب
على خلاف الطريقة المعتادة داخل الدوائر الكلامية يتطلبون المعيار الذي يستطيع إنسان في ضوئه أن يحدد كون شيء حادثا أو ليس بحادث.
بس نرجع خطوتين، تقول أن الشريعة تستدل
بحدوث الحوادث. طيب. أيوه. على وجود المحدث، لا تستدل على حدوث الحوادث. يعني ما هو الدليل
يعني على يعني حركة يدك؟
أيوه. ما هو الدليل على أن حركة يدي حادثة؟ فيقول لك الشريعة
أيوه.
لا تقيم الدليل على كون حركة الحادثة. لماذا؟ لأن هذه قضية بدهية واضحة لا تستند إلى الدليل. يعني المطر لم يكن موجودا، نزل المطر.
حلو.
هل المطر حادث وليس بحادث؟
حادث.
تقول لي حادث، أقول لك ما هو الدليل على كونه حادث؟ فتقول لي مفترض ما قاعد تشوفه، ما كان موجود بعد النزل، له بداية، له حادث، ما يحتاج أتطلب معيار في ضوء أستطيع أن أحدد ما هو الحادث وليس بحادث. يعني بمعنى الطريقة الوحي إيش اللي حصل؟ إنها اكتفت بالحوادث المعاينة المشاهدة للتوصل إلى حقيقة وجود المحدث سبحانه وتعالى. الطريقة الكلامية تقول لا أستطيع الاكتفاء بمجرد الحوادث المعاينة المشاهدة، أحتاج إلى إقامة معيار أستطيع في ضوئه أن أعرف كون شيء حادثا سواء كان مما عاينت لحظة حدوثه أو كان غائبا عني.
وش المعيار حقه؟
طبعا عاد هذا بيدخلنا في قصة طويلة. أي طبعا دليل حدوث الأجسام وقضية أن ما حلت به الحوادث فهو حادث وقصة طويلة جدا. ما يعني ما بندخل يعني في الـ في الـ في الـ في التفاصيل. طيب. هذا بطبيعه الحال لان اصلا يعني هذا المبحث فيه قدم للصدره. طيب ايش الطريقه الحين في ضوء المستوى الاول؟ يقول لك مثلا خلينا ناخذها ببساطه، حركه يدي هذه امر حادث.
حلو جميل
جيد. طيب هذا الامر الحادث لا بد له من سبب. طيب ما هو الدليل على ان لا بد له من سبب؟ يقول لك ان عندنا احد المبادئ العقليه الضروريه اللي هو مبدا السببيه العامه.
طيب.
أن كل أمر حادث لابد له من محدث، كل أمر له بداية لابد له من سبب. هذه قضية بدهية عقلية ضرورية لا ينبغي التجادل والتنازع.
يعني لو واحد جاء ضرب واحد
فقطعا هنالك سبب للوجع للضربة
اللي هو الضارب نفسه.
الضارب نفسه. وهذه قضية بدهية عقلية، ويعني التجارب المتعلقة بفطرية المسألة هذه عند الأطفال يعني مشهورة السياقات وكثير الكلام فيها. يعني بس
هي تسمى بالمبادئ العقلية الضرورية.
المبادئ العقلية ضرورية. يعني فعندنا من بينها مبدأ السببية العامة.
طيب
والتنكر لمبدأ السببية العامة يدخل الإنسان في نطاق الصفصطة الذي تتهاوى في ظل كل المعارف العلوم. يعني يكفي أن تدرك أن الذي يتنكر لمبدأ السببية، يعني هذه حيلة أمارسها مع بعض من يقع في مثل هذه الإشكالية، أقول له ما هو الدليل على عدم وجود مبدأ سببية عامة مثلا أو عدم وجود مبادئ عقلية ضرورية؟ بمجرد ما يفتح فمه من أجل البرهنة والتدليل عبر بوابة الأدلة على عدم وجود المبدأ السببية هو يسجل اعترافا ضمنيا بمبدأ السببية. لماذا؟ لأن أحد التداعيات لعملية الاستدلال اللي هو ترتيب أثر الدلالة على الدليل، بمعنى أن الدليل سبب في تحصيل المعرفة، الدليل سبب في تحصيل المعرفة. يعني إذا تنكر لمبدأ السببية فهو ينتزع من الدليل طاقة الاستدلالية، فبمجرد ما يسعى للتدليل على هذه القضية هو يسجل اعترافا بأن الدليل سبب في تحصيل المعرفة لأنه ينطلق من الرؤية البدهية المتعلقة. فالآن هذا الأمر الحادث، هذه رشة الماء أيا كان، مطر نزل وكذا، أي أمر حادث تعاينه وتشاهده لابد له من سبب.
حلو.
طيب هذا السبب، هذا السبب إما أن يكون شأنا حادثا أو ليس بحادث.
إما أن يكون حادث أو ليس بحادث.
يعني هذا حركة السبب اليد.
الحركة قصدك نفسها.
أي مثلا حركة اليد الحين كمثال بس لأرى حادث أي أمر حادث. يعني مثلا المطر نزل صح ولا لا؟
طيب
ما هو سبب نزول المطر؟ ممكن تروح تقدم لي تفسير علمي لسبب نزول المطر.
حلو.
طيب هذا التفسير إما أن يكون أمرا حادثا السبب الذي ترتب عليه ذلك الحادث، إما أن يكون سببا حادثا أو ليس بحادث. إذا قلت أنه سبب حادث معناته إيش؟
له أيضا مسبب.
له مسبب، له سبب معين. جيد. فيرد السؤال على السبب الذي
فلو
ولد.
فلو قلنا المطر هو حادث فمعناته أنه سببه الغيوم مثلاً.
الغيوم مثلا. طيب الغيوم حادثة ولا غير حادثة؟ بتقول لي إنه حادثة ما كانت موجودة بعدين جات في السماء حادث. جيد. طيب ما هو السبب
اللي أحدث هذه الغيوم؟
حلو. فبتقول يحتمل أن يكون أمر حادثا ويحتمل أن يكون أمر غير حادث. فبتنتقل درجة خطوة 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 صح ولا لا؟
طيب
إلى بالضرورة العقلية تصل إلى سبب غير حادث.
ليش؟
لأنه يعني خلني أقربها بالطريقة الآتية زين، وهذه يمكن نستثمرها أصلا في إجابة هذا السؤال اللي هو قضية الآن إن من الضروريات المعبر عنها قضية امتناع تسلسل العلل، امتناع تسلسل العلل جيد أو تسلسل الفاعلين. وبضرب بس مثال سريع هنا، ويعني أذكر بعض الأمثلة والشواهد في حيزها ومنطقتها بشكل أجود. يعني مثلا مثل الكلاسيكية المذكورة في هذا الإطار اللي هو مثال الجندي والأسير. لو قدر وجود جندي وفي يده بندقية ومسدس ووضع على رأس أسير معين يريد إطلاق النار عليه، لكن لا يستطيع أن يطلق عليه الرصاصة حتى يأتيه الأمر من الضابط الذي خلفه جيد، ف يصير نحن أمام احتمالين، إما أن يكون في مقدور هذا الضابط أن يعطيه الأمر هذا أو
ينتظر من اللي بعده،
ينتظر من وراء
أو اللي قبله.
فطيب خلنا نفترض الحين أن من وراء ماشي. إذا استمرت السلسلة هذه إلى ما لا نهاية
ما راح يتنفذ الأمر،
ما راح يتنفذ الأمر لأن لن يأتي الأمر، ما بتجي الأمر. فإذا أطلقت الرصاصة فمعناته في أحد أعطى الأمر، انقطعت السلسلة إلى شخص أعطى الأمر. فهذا بس باختصار لأن بنعرض القضية هذه بشكل أوضح بعد قليل. فقصدي أن ننتهي في نهاية المطاف إلى سبب لا سبب له. جيد؟
أيه.
ننتهي وهذا بنوضحها طبعا بشكل أوضح إلى سبب لا سبب له.
حلو.
هذا السبب الذي لا سبب له مع الاعتذار عن التفصيلات يعني خلينا نقول الفلسفية إلى حد ما، بندخل يمكن بشكل أوضح بعد قليل، إما أن يكون يعني يعبرون في اللسان الفلسفي إما موجب بالذات أو فاعل بالاختيار. موجب بالذات أنه صدر عنه المحدث أو صدر عنه الأمر الحادث لا عن مشيئته واختياره، يعني هو أشبه العلة التي ينشأ عنها المعلول من غير إرادة منها ومن غير اختيار. طيب. تفيض منها من غير إرادة منها ومن غير اختيار. لو قدر أن السبب الذي استوجب حدوث حركة اليد مثلا هو أمر، هي علة تامة موجبة بالذات ليست فاعلة بالإرادة والاختيار، للزم أن يصدر عنها معلولها مقترنا بها. يعني إذا قدر أن هذا الأمر هو علة تامة وهذه العلة التامة موجودة في الأزل جيد،
طيب.
ووجودها في الأزل يوجب صدور المعلول عنها مباشرة لأنها لم تفعل هذا الأمر بإرادته واختيارها. جيد. يعني إذا وجد السبب التام، السبب التام، السبب الكامل الذي يستوجب حضوره، حضور الحادث الناشئ عنه. جيد. يعني إذا تعقلت أن هذا السبب ليس موجب بالذات، لا هو فاعل بالإرادة والاختيار. إيش معنى فاعل بالإرادة والاختيار؟ معناته عندنا فاعل صدر منه فعل، خلنا نعبر فعل هو الخلق، فترتب عليه أثر هو المخلوق. جيد.
حلو.
فيصير عند النوع من أنواع التراتبية الزمنية،
الفاعل هو الخالق تقصد والفعل أقصد. هو الخلق
والفعل هو الخلق والمخلوق هو الأمر الحادث.
جميل.
إذا قلت لأن بنفترض الاحتمالات، نقول لك الحين لحظة قاعد أرتب الدليل وخلنا إيه. نختصره. حركة اليد هذه لها سبب، السبب هذا ممكن يقول لك من أحد أسبابها، وطبعا في الحيات الدنيا هي تعاضد أسباب معين، لكن نقول إنها جات ومضة كهربائية من الدماغ إلى العصب إلى ما جات أمرت بحركة اليد. طيب هذه الومضة لها سبب، إما أن يكون حادث غير حادث، ننتهي في النهاية بالضرورة إلى سبب لا سبب له. هذا السبب الذي لا سبب له يقولون علميا، وهذا ممكن نرجع لها شموع النهار توضح المسألة بشكل أوضح، إما أن يكون أمرا موجبا بالذات يعني يصدر عنه المسبب من غير فعله ومن طوعه واختياره، أو يكون فاعلا بالإرادة والاختيار. لو كان موجبا بالذات علة تامة توجب الذات، للزم من ذلك بالضرورة أن 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 يكون هذا العالم، يكون هذا الكون، يكون هذا الأمر الحادث أزليا قديما وهو خلاف الواقع، فلازم أن يكون هذا الأمر الذي استوجب حدوث العالمي فاعلا بالإرادة والاختيار. مع الاعتذار عن التعقيدات الإجرائية الفنية المتعلقة بهذه المسألة. والقضية الثانية اللي هو قضية الاستدلال يعني هذه قضايا فصلتها الحقيقة في الكتاب، يعني بس باختصرها اختصارا، اللي هو الكون حادث وكل أمر حادث لا بد له من سبب، فالكون له سبب، السبب الذي ندعيه هو وجود الله عز وجل.
فيجي الاعتراض عليه.
فيجي الاعتراض عليها الآن
من خلق الله.
من خلق؟ إذا كان الله عز وجل هو التفسير الذي من خلاله تفسر حدوث العالم وجوده، فيرد السؤال عليه هو من الذي خلق. هذا هذا يعني هذا هذه الشبهة الإشكالية على النتيجة، على النتيجة. يعني إذا سلمتك بالمقدمة الأولى وسلمتك بالمقدمة الثانية وسلمتك بأن هنالك إله، فعندي إشكال سأرد عليك في النتيجة هذه، إن ما هو سبب الموجب لحدوثه هو.
وكيف يجاب عن هذا الإشكال؟
طيب نجيب الإشكال، وإحنا وضحنا الحين جزء من الدلالة، إن الإشكالية الأولى اللي هو سوء الفهم العميق لطبيعة الحجة الإيمانية العقلية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ السؤال كأنه يختزن في طياته وهم أن المقدمات اللي بني عليها الدليل الخلق والإيجاد رتبت بالطريقة الآتية: كل أمر موجود لا بد له من سبب، الكون موجود فلا بد له من سبب،
حلو،
الله عز وجل هو السبب الذي حدث الكون. جيد، هذا 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 الوهم في صياغة الدليل. وبالتالي يرد الآن السؤال: إذا كان كل أمر موجود لا بد له من سبب، الله موجود ليس بموجود؟ موجود. هو موجود، فما هو السبب؟ وين وجه المغالطة؟ نحن لم نقل ولم ندعي أن كل أمر موجود له سبب، وإنما قلنا كل أمر حادث، كل أمر له بداية لا بد له من سبب،
كل أمر مخلوق،
كل أمر مخلوق. يعني بمعنى خلنا نختصر على لفظة حادث.
الإشكالية في، الإشكالية في كلمة موجود.
إيه موجود، يعني ليس صحيحا. لاحظ، لو كانت الدعوة، لو ادعى مدع وقال لك كل أمر موجود لا بد له من سبب، الكون موجود لا بد له من سبب، فما هو فما سبب وجوده الله عز وجل مثلا؟ طيب سيرد عليك الآن في ظل هذه الكلية، كل موجود له سبب، إن الله عز وجل يدخل في إطار هذه الكلية.
الله موجود،
الله موجود. لكن إذا قال القائل لا ترى مو بهذا هو صياغة الحجة، الدليل الخلق والإيجاد ما رتبت على هذه الكلية، ما رتبت على هذه المقدمة. طيب ما هي المقدمة اللي رتبت عليها الدليل؟ رتب الدليل بالطريقة الآتية: كل أمر حادث. ايش معنى حادث؟ كل أمر له بداية، كل أمر كان معدوم أن ثم وجد.
طيب كلام جميل.
أيوة، في ظل هذه الكلية هل يدخل الله عز وجل فيها؟
لا ما يدخل،
ما يدخل، ليس حادثا، ليس حادثا. وبالتالي لما تقول لي الآن من خلق الله، أنت كأنك استبطنت أني الله. أنا قلت أن كل أمر موجود له سبب. أنا لم أقل كل أمر موجود له سبب، أنا قلت كل أمر حادث. وبالتالي من الخطأ أنك تورد علي وتقول إذا كان الله خلق العالم فمن خلق الله؟ أقول لك أن فيه قياس مع الفارق الكبير والهائل والشديد، فرق ما بين الله وبين مخلوقاته. الكون وكل فرد موجود فيه حادث بعد أن لم يكن، الله عز وجل ليس أمرا حادثا. الضرورة العقلية تقول لي في ظل مبدأ سبيب العام أن كل أمر حادث لابد له من سبب، لكن ما ليس حادثا لا يوجد دلالة عقلية ضرورية على كونه له سبب. بل وهذا يجرنا إلى النقطة الثانية، هذا السؤال لا معنى له، السؤال لا معنى له.
ليش لا معنى له؟
لا معنى له لأن حقيقة السؤال مضمونة. لما تقول من خلق الله تجي معناته
أيوة،
ما هو السبب الذي ابتدأ الذي لا بداية له؟
ما فهمت.
يعني إذا طرحت عليك سؤال آتي: شيء ليس له بداية،
حلو،
ما هو السبب الذي جعل له بداية؟ الشيء الذي لا بداية له،
شيء لا بداية له،
الشيء الذي لا بداية له، ما هو السبب الذي ابتدأ؟ لاحظ وجه المغالطة والإشكال في السؤال. الذي لا بداية له، ما بدايته؟ صحيح. يعني تستبطن هذا المعنى.
صحيح.
لأن لما تقول يعني من الذي خلقه، تفترض أنه ما كان موجودا ثم وجد، في حين أنت تنطلق من المقدم الأولي لأن أدعيه أنه هو أمر إيش؟ ليس حادثا. لم يكن عدما ثم حدث. يعني حقيقة السؤال من جنس الأسئلة المغالطة. مثلا لما يقول لك، لو واحد طرح لك سؤال وقال لك كم طول الضلع الرابع في المثلث، تقدر تقدم إجابة على السؤال هذا؟
لا ما تقدر.
كم طول الضلع الرابع في المثلث؟
وين الضلع الرابع؟
إيه بتقول المثلث طبيعته ثلاثة أضلاع، ما في ضلع رابع. لو قيل مثلا واحد إن 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 ما اسم بنت فلان الذي ولد بنتا، أقصد ولد يعني مو بقصود أنه عنده زوجة، لا هو الذي أنجبها. فتقول غلط، هو رجل ذكر لا ينجب، فما عنده بنت، فلا تسألني.
فالسؤال هذا من قبيل السؤال هذا تحصل.
يعني في أسئلة مغالطة، يعني يعني من جنس الأسئلة هذه. يعني مثلا إيش يعني 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 لو طلبت منك أنك ترسم لي دائرة مربعة، لن تستطيع أن ترسم دائرة مربعة. طيب ليش ما تستطيع ترسم دائرة مربعة؟ لأن في تناقض، في جمع بالنقيضين. فلما تسأل الحين من خلق الله، احنا نقول هذا السؤال لا معنى له. لأن الله بطبيعته لا بداية له. فلما جميل. تقول من خلق، من خلق تفسيرها من الذي ابتدأ،
ومبدأ سببية كذلك،
إيه من الذي ابتدأ. لا أنا الحين أقول وجه الذي لا معنى له، إنه مغالط، إن السؤال يتضمن في طيات مغالطة الجمع بين النقيضين، إنك تريد أن تعتقد إن الله تبارك وتعالى ليس له بداية وله بداية في نفس الوقت. ليس له بداية، هذا فرض القضية اللي إحنا نقدمها، إن الله ليس له بداية، الله ليس حادثا. هذا اللي قررناه، إن قلنا إن لم نقل إن كل أمر موجود، إحنا قلنا كل أمر حادث، بالتالي الله عز وجل ليس حادثا، وإنه هو أزلي قديم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أزلي قديم ليس له بداية. طيب جميل جدا، لما تقول لي من خلق الله، حقيقة السؤال تقول لي من الذي ابتدأ وجود الذي لا بداية له، من الذي ابتدأ وجود الذي لا بداية له،
وش يكون جوابهم عن الموضوع؟
إيه فتبي تقول لا، إن السؤال غلط، يعني هو الجزء من الاعتراض إن السؤال خطأ، إن إما أن تحتاج أن تصحح تصورك عن طبيعة الله الذي نؤمن به. لا يوجد إنسان متدين يؤمن بوجود الله عز وجل يدعي أن الله تبارك وتعالى مخلوق بحيث يفتح مجال الشرعية لهذا السؤال، وإنما كل من يؤمن بوجود الله عز وجل يؤمن بخالق لا بداية له، بخالق غير حادث، بخالق غير مخلوق. وبالتالي أنا أؤمن أن الله ليس مخلوقا، فلما تقول لي طيب من الذي خلقه، أقول لك أنا أقول لك أقول لك الله ليس مخلوق، تقول لي لا ما سألتك ليس مخلوق، أنا أسألك من الذي خلقه. يعني هذه الحيلة اللي أمارسها أحيانا عند البنات في كل رمضان، أمارس الحيلة السخيفة بين قوسين اللي تمارس مع الأطفال عامة، اللي هو أنت السنة هذه صائم ولا زي السنة الماضية؟
اي فيستغرب من السؤال اصلا، إيه الماضي صايم،
ايوه صايم. فاذا جاوب احد جوابين يتورط في هذا السؤال. لما اقول مثلا يعني احيانا كذا نوع من انواع بين قوسين الايذاء النفسي، يعني نوع من اشباع الجانب الابوي الموجود، ان تبغى تستخرج منها عبارات الحب احد البنيات، فاقول لها ليش ما تحبيني، فتقول لي انا احبك يا بابا، اقول لا ما سالتك يعني تحبيني ولا لا، انا سالتك ايش،
ليش ما تحبيني.
لا نروح في نفس الإشكال، نفس المغالطة هنا. لما تقول لي من الذي خلق الله، أقول لك أنا أؤمن أنه ليس بمخلوق، فتقول لي أنا ما سألتك هو مخلوق ولا غير مخلوق، أنا سألتك من الذي خلقه، فأقول لك ترى هذا السؤال لا يكون مشروعا إلا في ظل اعتقاد أنه مخلوق، وإحنا ما نعتقد هذا. فالإشكال الآخر
كذا ما راح توصلون النتيجة في النقاش، صح؟
لا مو النتيجة، بتوضح له، بتقول له ترى الإله الذي يؤمن به ليس بمخلوق. هو الآن ممكن يعترض علي بالاعتراض الآتي،
أيوة.
ممكن يقول لي إن هذا ما حد تحكم، ممكن يقول لي تحكم، ليش افترضت أن الله عز وجل ليس له بداية، يرى أن هذا تحكم، يعني ليش يعني أساس أنك تهرب من سطوة هذا السؤال من خلق الله،
تقول لي أنا أؤمن بأن الله تعالى ليس،
أيوه أنا أؤمن أن الله ليس له بداية. نقول لا، ترى الضرورة العقلية دلت على هذه الحقيقة. لماذا؟ هنا خلنا نوسع شوي الكلام، فيما ذكرناه سالفة مثال سلسل. الجندي ولهذا له موضوع تسلسل العلل. إحنا نقول الضرورة العقلية تدل على أن الكون ما دام موجودا، ما دامت هذه الحركة موجودة، تدل بالضرورة على أن سلسلة الأسباب ستنقطع إلى سبب أول. جميل. لا سبب له.
جميل.
خلنا يعني أوسع المدلول بذكر أمثلة. مثلا لو قدر أني كنت في مجلس ما، فطلبت من أحد الزملاء أن يسلفني 100 ريال.
حلو.
صاحبنا ما عنده 100 ريال، جيد، فسأل من جواره سلفني 100 ريال، واللي بجواره قال له سلفني 100 ريال، والثاني سلفني 100 ريال، وتستمر استمر استمر استمر. لو افترض العقل أن سلسلة المطالبين بهذه المطالبة تستمر إلى ما لا نهاية، هل يمكن عقلا يصل إلي 100 ريال اللي أبغاها؟ يقول لك أنه مستحيل، ما مستحيل. طيب لو قدر أن فجأة فوجئت أن صاحب جنبي قال تفضل يا أبو صالح هذه 100 ريال، إيش معنات الضرورة العقلية تدل أن في واحد ما موجود في هذا المجلس سلف. أو موجود راح سلف واحد، ثم هذا استطاع يوصل من بعده يوصل من بعده وهكذا. يعني لو قدر أن إنسان مثلا في غرفة ما فشاهد ثريا معلقة، ثريا معلقة في الجدار، ويلاحظ أن الثريا هذا معلقة بسلسلة والحلقات بس عال الجدار جدا بحيث لا يستطيع أن يتفطن إلى السقف، زين؟
حلو.
طيب الثريا معلقة بالسلسلة والحلقة ممسمك بحلقة، يعني سبب الحلقة هذه وجودها الحلقة اللي فوقها والحلقة اللي فوقها والحلقة اللي فوقها الحلقة اللي فوقها وهكذا. افترض جدلا أن ما في حلقة نهائية معلقة بشيء، هل يمكن العقل يقول أن الثريا ستظل معلقة في الهواء؟
لا، هو لا. غالب السؤال بيجي أصلا وين نهاية الحلقة؟
وين نهاية الحلقة؟ فإذا وجدت حلقة نهائية معلقة بسقف مثلا، إيش اللي سيحصل؟ يدرك الإنسان أن هذا هو تفسير ليش
لثباتها
معلقة وثباتها في الهواء. ف فنفس المعضلة أمثلة كثيرة. الخيط الناظم لها فكرة أن عندنا إشكالية عقلية بالاعتراف بتسلسل العلل أو تسلسل الفاعلين أو تسلسل
الأسباب. يعني استمرار التسلسل يعني عدم وجود الكون أصلا.
إيوة، إذا قدر أن الكون مفتقر، يعني لا يمكن أن يوجد الكون مثلا حتى يوجد سبب،
إيه؟
والسبب هذا لا يمكن أن يوجد حتى يوجد سبب، والسبب هذا لا يمكن يكون موجود حتى يوجد سبب. معناته عدم 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 عدم. إذا افترضت أن كل شيء معتمد على شيء ولا يمكن أن يوجد إلا، فيستمر العدم عدم عدم عدم. إيش معناته؟ في النهاية لن تستطيع أن تصل للنتيجة. طيب إذا افترض الحين وجد الكون وإحنا موجودين داخل الكون، فمعناته هو بني على سبب، هذا السبب وجد لكنه وجد بعد وجود سبب سابق. طيب إذا استمر 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 لابد أن تنتهي في النهاية إلى سبب أول لا سبب. وبالتالي لما نقول أن السبب الذي لا سبب له هو الله عز وجل، هذا ليس محض تحكم، على الأقل الضرورة العقلية تدلنا بالضرورة على انتهاء سلسلة الأسباب إلى سبب أول لا سبب له. ماشي، نحن لا ندعي بطبيعة الحال أن هذا السبب أدركنا تفاصيل ما يتعلق بخصائصه ووجوده من خلال معطيات العقل، لكن مثل ما ذكرت وأشرت بس إشارة سريعة له، أن قضية أنه هو فاعل بالإرادة والاختيار، فمعناته عندنا سبب، هذا السبب فاعل. إيش معنى فاعل؟ أن له إرادة وله اختيار. طيب كيف عرفت الإرادة والاختيار؟ اللي تراخي الكون زمانيا عن العلة يدل على وقوع المشيئة والإرادة.
جميل.
فضلا عن مظاهر التخصيص والإتقان اللي ممكن يستثمرها الإنسان بدلالة أخرى للدلالة على علم، على القدرة، على الحكمة، كذلك ممكن يسخرق الإنسان في قضية الرحمة. فعندك يعني نوع من أنواع الأدلة العقلية يستطيع أن تشيدها في يعني معرفة بعض صفاتي وخصائصي ذلك السبب. طبعا بعدين يجي قضية دلالة الدين، دلالة الوحي في تكملة الصورة. فالشاهد أن هي المسألة ليست كما يقال محض تحكم في هذه القضية، محض تحكم لا، المسألة عائدة إلى اعتبارات عقلية ضرورية تدلنا بالضرورة على أن سلسلة الحوادث لابد أن تنتهي إلى أمر ليس بحادث، أن سلسلة المخلوقات يجب أن تنتهي إلى شأن غير مخلوق. وبالتالي لما يطرح لي سؤال من خلق الله، فقل له أنا لا أعتقد
بأن اعتراض على سؤالك أصلا،
أعترض أقول لك هذا سؤال لا معنى له. يقول لي ليش ليس له معنى؟ قلت له لأن أنا لا أعترف بأن الله عز وجل مخلوق. قال لي ليش ما تعترف أن الله مخلوق؟ أقول له لأن وضح المسألة بالضرورة العقلية من اعتساسه من جهة الماضي في قضية العلل وقضية الفاعلين، وأنه يستحيل بالعقل أن يكون كل خالق له خالق. جميل. له خالق له خالق إلى ما لا بداية. فهذا أحد المعطيات. وليؤكد طبعا هذه الإشكالية في الذهنية الإلحادية اللي هو قضية أن نحن لا ندعي، يعني أنهم وقعوا في إشكالية لو من ألوان المقايسة بين الخالق والمخلوق، في حين هنالك فارق موضوعي هائل موجود بين الطرفين. وليؤكد هذه القضية يعني هو نوع من أنواع الـ ما بيقول التنزل التنزل الجدلي، لكن يعني مجرد توضيح هذه القضية. يعني افترض جدلا يعني كصورة طريفة، افترض أن تعرف الدمى اللي يتم تحريكها بالخيوط،
حلو،
الدمى اللي يتم تحريكها بالخيوط وكذا، افترض جدلا أن استنطقت الحياة فيها فرأت أنها قاعد تشد يعني أيديها بخيوط ورأت من جالس يشد الخيوط هذه، فهل يكون من المشروع لها أن تسأل من الذي يشد خيوطك؟ نقول لا، في فارق بينك أنت يا الدمية التي تشد الخيوط وبين من يشد خيوطك، لا يلزم بالضرورة أن يكون لها ما يشد خيوطها. وبالتالي هو يعني يفترض قياسا مع وجود الفارق الشديد الموجود. يعني هو لما رأى نفسه مخلوقا افترض أن الخالق لابد أن يكون له مخلوق. نقول لا، أن هنالك فارق بين الطرفين في الطبيعة في الخصائص، وأهم فارق موجود مؤثر في معادلتنا اللي هي قضية وجود البداية وانعدام البداية. جميل. وجود البداية المخلوق، انعدام البداية للخالق. من الأشياء اللي أنبه إليها وأذكر بها واللي تؤكد فعلا حجم المغالطة والمكابرة الموجودة في طرح مثل هذا النموذج وهذا السؤال، اللي هو قضية عدم وجود الخلاف المحقق الموجود بين الطرفين في الاعتبار بالأزلية. يعني مثلا أحد الاعتراضات اللي توجه، لماذا حكمت على أن الله عز وجل أزلي؟ طيب الحين السؤال الذي يطرح نفسه لما تقول من خلق الله وتستبطن كأنك تستبطن أن كل أمر موجود بالضرورة يكون له بداية،
حلو.
هل إشكاليتك في أزلية الخالق في هذا المعيار في هذا المعطى أنك لا تستطيع أن تتعقل وجود شيء أزلي؟
هذا المفروض اللي يكون
كانت تتوهم هذا، في حين عامة الملاحدة يعترفون بوجود أزلي،
أيوة،
ليس هو الخالق اللي هو مثل الكون مثلا.
عجيب.
يعني هو منطقة المنازع على من يضفى هذه الأزلية. يعني حتى في ظل نموذج الانفجار الكبير وأن الكون له بداية.
أيوة.
يسعى كثير من الملاحدة إلى عدم الاعتراف بوجود نقطة بداية مطلقة للكون عبر النماذج. يعني ما بندخل طبعا في تفاصيلها مثلاً.
نموذج لكن يرون بأن الكون هو أزلي.
يعني في النهاية يعني يقدمون نموذجا يستوجب أزلية الكون.
يعني مثلاً كافة الملحدين ولا الشريحة؟
الشريحة الأوسع. طبعا الشريحة لاحظ السؤال خلنا ناخذها على مستويين. السؤال هذا من خلق الله سؤال مستغرق تاريخيا ومتسبب في إلحاد شخصية. تقلنا برنت راسل. برنت راسل على سبيل المثال يقول يجب التعاطي مع فكرة أزلية الكون باعتباره حقيقة صلبة. فتلاحظ الحين إن هو يعتقد أزلية الكون من جهة معينة. زين. وفي نفس الوقت السبب الذي استوجب الإلحاد من خلق الله عز وجل. فنقول الحين طيب السؤال مثلا لبرنت راسل، هل الإشكالية الآن في اعتقادي أزلية موجود؟ ولا يعني هو اللي ولد هذا السؤال بحيث تقول أنا لا أستطيع أتعقل الله
أزلية الله
مع كوني الله أزلي الله يجب أن يكون مخلوقا. فنقول لو كانت الإشكالية في محض الأزلية لما اعتقدت أزلية الكون، بمعنى أنك يمكن أن تتعقل وجود موجود أزلي.
تقصد أنه هو أصلا مقتنع ومؤمن داخليا بأنه في شيء في الحياة
أزلي. شيء أزلي بس هذا. فنقول ليس مربع الخلاف بين الخطاب الديني وخطاب الإلحاد ينبغي
في أصل الأزلية.
في أصل الأزلية. ولا ينبغي أن يكون مبعث إشكال بحيث يستوجب سؤال من خلق هذا الموجود. نقول لأن يمكن أن نتعقل وأن نعترف بوجود
فأنت واجب. تبدأ معه أصلا في فكرة الأزلية أنك أنت تراك تؤمن به.
أنت تؤمن بالأزلية وأنا أؤمن بالأزلية، بس منطقة الخلاف على من يصبغ هذه الأزلية. فهذا أحد المعطيات كذلك اللي من الضروري تنبه لها وملاحظتها. خلاصة الكلام يعني حتى لملم الموضوع خشية من
أي والله عشان الوقت صراحة داهمنا شوي
داهمنا لكن... وخشية أن نتشتت من شمال. يعني ملخص الملاحظات الأساسية، الأول ملحوظة أساسية اللي هو التخفيف من حدة هذه الإشكالية وهذا السؤال، بمعنى أنه سؤال ترى يعرض لكثير من النفوس وكثير من الناس.
جميل.
وأن الشريعة تنبأت بوقوع هذه الإشكالية، الشريعة قدمت ضمانات وعلاجات يستطيع الإنسان يتداوى بها من هذه الإشكالية. أهم هذه العلاجات وهذه الإشكاليات الاستعاذة بالله عز وجل، أن ينفث الإنسان عن يساره 3 مرات، أن يقول آمنت بالله ورسله، أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولينتهي. لم ينتهي سبحان الله ما أشرت إليها. ابن تيمية ينبه على أن هذا السؤال هو قمة الأسئلة الوسواسية المغالطة، وبالتالي علاج الوسوسة علاج الصفصطة هو بالانتهاء، يسكر الباب. ولذا يضمن في طياته ما قلنا الحين إن تنتهي سلسلة الفاعلين، هو يستشف ابن تيمية من هذا الانتهاء شيئا يتعلق بهذا الباب. ومن هنا يدرك الإنسان طبيعة الاحتجاج العقلي البرهاني الموجود في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيجاب الانتهاء عن هذه الإشكالية. هذا ما يتعلق في العلاج. بل قلنا أن ترى هنالك مغالطة وإشكالية في إدراك طبيعة الحجة الإيمانية المثبتة لوجود الله سبحانه وتعالى. نحن لم نقل كل أمر موجود له سبب، فإذا وجد يعني وجودي أو وجود الكون يعني له سبب فيستوجب ذلك جر الحكم على كل موجود والله موجود. نقول لا، نحن قلنا كل أمر حادث، كل أمر له بداية، الله عز وجل ليس حادثا، وبالتالي لا يسري عليه مثل مبدأ السببية العامة. مبدأ السببية العامة إنما هو مبدأ عقلي ضروري يتعلق بما كان له بداية. المعطى الثالث اللي هو قضية مغالطة السؤال عبر الجمع بين النقيضين أو بما يوجب جعله سؤالا لا معنى له. إن مثل تماما مثل سؤال يعني رأيت دائرة مربعة مثلا، ولا ارسم لي دائرة مربعة، ولا ما هو طول الرائحة.
هذا يتعلق بسؤال من خلق الله.
أي سؤال من خلق الله. نقول سؤال مغالط، سؤال متناقض داخليا. سؤال كأنك تسأل عن ما الذي استوجب بداية الذي لا بداية له. تقول طيب هو لا بداية له، وليش قاعد تسأل عن بدايته؟ ما له معنى.
حلو.
فنفس الشيء أي سؤال يتضمن يعني خلينا نجمع بين النقيضين يسبب هذا الارتباك والإشكال بما يجعله سؤالا لا يمكن الإجابة عليه لأن لا معنى له. طبعا ذكرنا يورد عليك الاعتراض. جميل. والإشكال يقال لك طيب لماذا قدمت هذا الجواب التحكمي؟ لماذا افترضت أن الله ليس
مبدأ السببية؟
الله ليس له سبب. لماذا افترضت أن الله عز وجل ليس أمرا حادثا؟ ليش افترضت أن الله عز وجل أزلي؟ فنقول إحنا افترضنا لقضية تسلسل العقل الضروري والمعطيات المتعلقة بهذا الإطار، ونبهنا يعني الإجابات التنزلية المتعلقة بهذا الإطار. ويعني بس اسمح لي أختم بجزئية صغيرة.
تفضل.
يعني مع الاعتذار يعني عن التنبيه إليها، اللي وجدته في كتابات بالذات ريتشارد دوكنز ووجدته في حواراته وكذا، أنه يسعى إلى تطوير مغالطة هذا السؤال إلى سؤال المطور. يعني هو السؤال الأصلي الشائع المشهور اللي هو سؤال من خلق الله؟ إذا كان الله خلق العالم فمن خلق الله؟ وهو سؤال يورد على الاحتجاج العقلي الضروري اللي هو قضية دليل خلق الإيجاد. عندنا دليل آخر عقلي ضروري وهو دليل يعني واضح ودليل يبعث على تعظيم الله عز وجل، دليل الإتقان والرعاية والنظم والإحكام والتصميم. فأحد الاعتراضات اللي أوردها قال إذا كنت تستخدم الله عز وجل كأداة تفسيرية لتفسير الإتقان الموجود في هذا الكون وأنه هو الذي عاير مثلا الثوابت الكونية الموجودة في هذا الكون، فمن الذي عاير المعاير؟ يقول يعني هو tuned the tuner، هو designed the design، من الذي صمم المصمم؟ هذا السؤال يستبطن فكرة من خلق الله بس يطورها خطوة شوية للقدام. دائما يطرح هذه الفرضية يقول لك طيب إذا قلنا أن الله عز وجل هو التفسير الذي نستطيع من خلاله أن نفسر وجود الكون، فهذا التفسير يجب أن يكون له تفسير أكثر تعقيدا منه.
يعني هو عقد السؤال بس
يقول الآن إذا بتستخدم الله عز وجل كتفسير لهذا الكون فأنت استخدمت إجابة معقدة، هذه الإجابة المعقدة تحتاج إلى إجابة أخرى. هذه الفكرة اللي طرحها باختصار. طبعا يعني نبه طبعا الى اشكاليه في شموع النهار، بس نبه الى هذا المعنى لان ضاق علينا الوقت كثيرا. اللي هو اللي الذي لم يتفطن له ريتشارد دوكنز ان هنالك فرق كبير بين كون هذا التفسير جوابا على سؤال وهو مثل جوابا عقلانيا بسيطا مباشرا يحمل عامه البشر على اعتقاده وليس جوابا معقدا مركبا بالطريقه اللي هو يصورها، إنما فرق بين كوني هذا جوابا لسؤال والكلام في طبيعة هذا الجواب في حد نفسه. بمعنى الآن لو دخل إنسان كهف مثلا وجد فيه صور ورسوم وكتابة موجودة، ما هو التفسير العقلاني لوجود هذه الرسومات الموجودة؟
أنه
في كائنات، في مثلا في كائنات بشرية وجدت في هذا الكهف ورسمت هذه الرسوم
وعلقت هذه الرسمة.
فإذا جاك واحد أنا قال لك أنا لن أقبل هذا التفسير أن في بشر كانوا موجودين في هذا الكهف وهم اللي رسموه، لأن كون هؤلاء البشر أعقد من رسومات يستوجب
وجود لي وجود أعقد منهم
وبالتالي ما هو السبب وتطرح هذا، تقول لا خلاص يعني الجواب سهل. يعني السؤال من الذي رسم هذه الرسومات جوابه سهل، لم أتطلب اللي هو طبيعة التعقيدات المتعلقة بهذا الإنسان، وأن لن أستطيع هنا منطقة مغالطة، لا أستطيع أن يؤمن بأن هنالك بشر وجدوا في هذا المكان ما لم أتعرف مثلا على ألوانهم وأصواتهم من أين جاءوا وكيف نشأوا وكذا. نقول لا ترى ما تحتاج، مجرد ملاحظة هذه الرسومات يستدعي بالضرورة العقلية وجود من رسمها. كونك الحين تتطلب ذلك القدر الزائد هذا ماشي ممكن نناقشه، لكن لا يصح المغالطة عليه. لا يصح الإنسان يقول أنا لا أستطيع أن أفسر وجود هذه الرسومات بوجود بشر لأني لا أعرف ألوانهم ولا ألسنتهم ولا من أين أتوا غير ذلك. فنفس الشيء نقول الذي احتمل عامة البشرية على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى هو سهولة الجواب وقربه من الذهن. هذه الصنعة المتقنة تستدعي بالضرورة وجود فاعل متقن أتقنها. طيب إذا قال لك أنا لن أؤمن مثلا لن أؤمن بهذا السبب اللي قدمت لي إياه وجود الخالق حتى أعرف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الخالق، ومنها بمغالطته من عاير المعاير، والهنا يفتح سؤال من خلق الله نفس الإشكال، نقول أن هذا الموقف ليس موقفا عقلانيا. ليس هذا الموقف موقفا عقلانيا مع الاعتذار يمكن دخلنا في أفق
فلسفي. جميل جميل صراحة بالمجمل يعني وضحت الله يعطيك العافية الشبهة والجواب عنها. يعني والله نأسف انه تكون بعض حلقاتنا حول هذه يعني عن هذه المواضيع. والله عز وجل لما ذكر حال المشركين في القرآن وهم الذين يؤمنون بوجود الله عز وجل لكنهم ينكرون البعث، فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما بالك باللي ينكر البعث وينكر وجود الله عز وجل وينكر أشياء كثيرة، كيف سيكون حاله في هذه الدنيا وكيف ستكون حياته أصلا مع نفسه؟ ويبدو أنك أنت يعني شهدت حالات كثيرة تمر بحالات اكتئاب وأمراض نفسية ومشاكل لعدم وجود هذه الراحة النفسية واليقين اللي يشعر به الإنسان المؤمن يعني في حال يعني أنه يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بهذه الأشياء. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونسأله سبحانه أن يهدي ضالنا ويعني يردهم إلى الصواب. والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر يعني جملة من الآيات ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وكثير من الآيات. شاكر حضورك ابو صالح، وان شاء الله تكون يعني حلقاتنا القادمه، انا مستمتع اليوم في الحلقه هذه، ونرجو للساده المستمعين والمشاهدين
مستمعين مشاهدين
يلا يسلم راسك اني نالهم. طلع على فكره في واحد علق،
لا في اللي خطا في
قال واضح انكم متهاوشين عليها يعني.
لا انا عندي المستمعين والمشاهد المستمعات والمشاهدات.
يلا 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 عاد ما نقول شيء عاد.
طيب
الله يعطيك العافيه ابو صالح.
الله يحييك.
وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. جزاك الله.